أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الحقيقة والمجاز، تقسيم للمجاز: المجاز المفرد على قسمين، طبعا التقسيمات على حسب الجهة والحيثية يمكن أن تقسم إلى عدة أقسام، مثل إنسان نقول إنسان طويل وقصير، إنسان بدين ونحيف، إنسان أسود وإنسان أبيض وإنسان، فإذا التقسيمات تختلف على حسب الحيثيات والجهات. هنا كان عندنا أقسام المجاز حقيقة والمجاز لغوي شرعي، عندنا الآن تقسيم آخر للمجاز، للمجاز المفرد. فيقول: المجاز المفرد على قسمين، المرسل والاستعارة. المجاز المرسل وهو ما كانت العلاقة فيه غير المشابهة، علاقة قلنا أنه تقوم على علاقة مشابهة أو غير مشابهة. إذا لم تكن العلاقة في المجاز علاقة مشابهة نسميها مجاز مرسل، وإذا فيها مشابهة راح نسميها استعارة. مثلا كاليد الموضوعة للجارحة المقصوصة، وهي اليد إذا استعملت في النعمة، لي عليك يد يعني لي عليك نعمة، استعملت اليد بمعنى النعمة فيكون استعمال مجازي. هل توجد علاقة مشابهة هنا؟ نقول لا، إنما توجد علاقة سببية، لأن اليد سبب للنعمة فصارت عندي علاقة سببية. إذا استعملت في النعمة لكونها بمنزلة العلة الفاعلية، العلة التي تقوم بفعل النعمة. فإن النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود بها. وكاليد في القدرة، لي عليك يد يعني لي عليك قدرة، يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم. وكاليد في القدرة لأن بها تكون الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع والأخذ وغير ذلك، تكون واسطة في القدرة، تكون سبب للقدرة. ما هي العلاقات الآن؟ بين لنا أنه عندي سبب ومسبب أو علة. ما هي العلاقات الأخرى التي تعطينا المجاز المرسل؟ المرسل غير علاقة التشبيه المشابه، مشابه نخليها للاستعارة. فإذن هناك مجموعة من العلاقات من خلالها نعرف أن هذا مجاز مرسل. الكلمة لم تستعمل فيما وضعت له، استعملت في شيء آخر. ننظر إلى العلاقة بين الكلمة اللفظ مع المعنى المستعمل فيه، من خلال العلاقة نرى ما هي هذه العلاقة، وعلى أساس يكون عندي المجاز المرسل. فعلاقات المجاز المرسل وهي كثيرة، أهمها الجزئية، وهي تسمية الشيء باسم جزئه كالعين في الربيئة يعني الجاسوس. نقول علي عين يعني علي الجاسوس، استعملت لفظ العين في الجاسوس. ما هي العلاقة بين العين والجاسوس؟ أن العين جزء من الجاسوس، فصار عندي علاقة الجزئية. نعم نعم نعم، استعمال لغوي هكذا يقولون. بين اللفظ والمعنى المستعمل فيه. عند العين استعملت في الجاسوس، والعين جزء من الجاسوس، فصار عندي علاقة جزئية. في المثل يقول الطوف لها آذان، الطوف ما لها آذان، يعني أكو شخص قاعد يسمع، والأذن جزء من الشخص، فيكون عندي علاقة جزئية.
هو لفظ العين بالمعنى الجاسوس،
بالمعنى المستعمل فيه والمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي العين، هذه العين المعروفة، فاستعملت لابد من وجود علاقة بين الأمرين، ما يصير بدون علاقة، لأنه ما تستعمل والله عليه شعر أنه يعني جاسوس، حتى عنده شعر هو. إذن لابد من وجود علاقة بين اللفظ، اللفظ والمعنى المستعمل فيه، حتى يكون عندي مجاز وتنتقل من شيء إلى شيء بوجود هذه العلاقات. الربيع شخص رقيب والعين جزء منه، فإذن لابد أنه من وجود هذه العلاقة. نقول الآن هذا الجزء الموجود لهذا الشخص مثلا، هو نأتي بأي جزء أو جزء خاص، قول جزء خاص، يعني حينما تقول جاسوس لأنه ينظر، استعمال النظر، من كثرة استعمال النظر نقول هو عين. مثلا الجدار لها آذان، نستعمل باعتبار من يقف خلف الجدار بعد ما يشوف يسمع. ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. إذن هذا اللفظ المستعمل في هذا المعنى لابد من وجود شيء خاص بأنه تستعمل هذا اللفظ، هناك أمر خاص لأن الجاسوس يرى بعينه فتستعمل لفظ العين. أو مثلا اعتق رقبة، عندنا اعتق رقبة في الكفارات، بس يعني اعتق الرقبة، بقية جسمها يكون عبد. رقبة هنا مستعمل في الإنسان ككل، ولكن استعملنا الرقبة لأنه الرقبة إذا تحررت معناه تحرر الكل، استعملنا الجزء ونقصد به الجميع كل الأجزاء، لأنه اعتبر الرقبة جزء أساسي، جزء أساسي. الإنسان إذا قطعت رقبته لا يعيش، أما ما تقدر تقول والله عتق يد، ممكن الإنسان يعيش بلا يد، فإذن نختار الجزء اللي يشكل الأساس في هذا الإنسان فنقول عتق رقبة. نفس هذا مثال آخر. نعم الجدار لها آذان، عتق رقبة، نفس تحت علاقة الجزئية، الرقبة مستعملة في الإنسان والرقبة جزء من الإنسان، فاستعملناه في المعنى المجازي، مجاز المرسل بعلاقة الجزئية. كل الإنسان.
نعم. أما هذا العين العين الباصرة تجسس
بالعين. نعم الجاسوس بالعين الآن. يعتبر جزء لكن مستعمل في كل الجاسوس. مستعمل في الكل، مثل ما الرقبة مستعمل في الكل، العين مستعمل في الكل، الأذان مستعمل في كل الإنسان اللي يسمعكم، مو بس الأذان، الأذن، كل الإنسان قاعد يسمعك بواسطة الأذن. فلا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة، ما تقول علي يد يعني علي جاسوس، لابد أنه هذا الجزء يكون له مزية خاصة، تميز، اختصاص، حتى يمكن أن تستعمل بعلاقة الجزئية. علاقة ثانية الكلية، إذا تستعمل الكل في الجزء، هنا تستعمل الجزء في الكل، الآن تستعمل الكل في الجزء، وهي تسمية الجزء باسم الكل، كالأصابع المستعملة في الأنامل التي هي أجزاء من الأصابع في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني يجعلون أناملهم، يعني طرف الصبع ما يجعل في الأذن، وقد طرف الصبح ما تدخل كل هذا ولا تبط الطبلة اللي عندك، الطبلة تتمزق عندك إذا تدخل كل الصبح. فإذا استعمال أنه يجعل الأنامل، فاستعملنا الأصابع اللي هو الكل والمراد منه الجزء، فصار عندي الأصابع كل للأنامل، فصار علاقة الكلية. والاستعمال استعمال مجازي لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. من أي أنواع المجاز؟ من المجاز المرسل لعدم وجود علاقة المشابهة غير المشابهة. ثالثا السببية، وهي تسمية الشيء باسم سببه، نحو رعينا الغيث يعني رعينا النبات، والغيث سبب للنبات، المطر يعني المطر سبب للنبات، فنقول رعينا المطر وأنت تقصد النبات، لأن المطر سبب للنبات فتكون عندي علاقة السببية. أي النبات الذي سببه الغيث. نعم. رعينا الغيث، رعينا المطر، تقول المطر ما يحتاج إلى أنك ترعاه، وش قاعد ترعى؟ نقول الآن رعينا الأغنام مثلا، خل حتى يتناسب مع المعنى، رعينا الأغنام، نقول لأن المطر سبب لنمو الأغنام فأنت ترعى الغنم وتقول رعيت المطر، لأن المطر سبب لنمو الغنم، فاستعملنا السبب ونقصد المسبب، ونقصد المسبب. رابعا المسببية، وهي تسمية الشيء باسم مسببه، نحو وينزل لكم من السماء رزقا، ومفروض ينزل لكم من السماء مطرا، فاستعملت الرزق وتقصد المطر، والرزق مسبب عن المطر فيكون بعلاقة المسببية. واضح؟ أعيد، ينزل من السماء مطرا، قال رزقا، استعمل الرزق بدل المطر، شنو علاقة الرزق والمطر؟ الرزق مسبب عن المطر، المطر سبب للرزق، فالرزق اللفظ يكون رزق مسبب عن المطر، فعندي علاقة المسببية. فقلنا شوف اللفظ شنو علاقته بالمعنى، كان في ثالثا عندي سبب، المطر سبب للنبات فعلاقة سببية، الآن الرزق مسبب عن المطر فيكون علاقة مسببية. بالعكس أحسن. خامسا ما كان، يعني في السابق كان بشيء، الآن هذه الصفة مو موجودة في هذا الشخص لكن نظرك إلى ما كان عليه. مثلا نقرب طالب علم ترك الدراسة مثلا، راح توظف خلاص انتهى، ما له علاقة بطلب العلم، تقول له جاء طالب العلم، تتقصد بالعلاقة السابقة اللي كانت عنده مع طالب العلم، لأن هو تارك لطالب العلم. فإذن بالعلاقة السابقة كان على صفة، ثم هذه الصفة الآن غير موجودة فيه، لكن نظرك إلى الماضي إلى الصفة السابقة. هو تسمية الشيء باسم ما كان هو عليه لكنه ليس عليه الآن. نفرض إنسان كان طبيب، ترك الطب الآن بدأ يشتغل بالتجارة، تقول هم ما زال يسمونه طبيب، هو الآن مو طبيب، ترك وظيفة الطب انتقل إلى التجارة، المفروض نقول جاء التاجر، مع ذلك نقول جاء الطبيب ونقصد بالعلاقة السابقة مع الطب. نحو آتوا اليتامى أموالهم، والآن كبروا بعد مو يتامى، أنه عندنا أنه الذي يبلغ بعد مو يتيم، يعني صفة اليتم حينما يكون طفلا نقول يتيم، مو ايتام فلان الفلاني كل واحد ما شغله شكبر زين، واللبيب بالإشارة يفهم. آتوا اليتامى أموالهم بين قوسين أسألكم الدعاء. على قول ذاك أحد الأساتذة يقول إذا باشل ما شفتوني أسألكم الدعاء. زين. في عصر الشاء كان عندنا أحد العلماء الخطباء جدا جريء. يقول على المنبر إنه مرة قدموا له مثلا خبز شعير زين، والفقدم لبعض الأشخاص خبز شعير، قال خبز الشعير وأصل الخبز مولي حق عوان الشاه، كان في عصر الشاه جدا كان جريء، أنا اسمه ما بالي من هو، كان جدا كان جريء على المنبر بشكل علني كان يتكلم، والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بعد الجرأة الموجودة عنده كانت جرأة عجيبة، حينما مسك وصعد السيارة لأمن الدولة هو يقول وضعت إيدي على قلبي أشوف إذا قلبي كان يتسارع، من الإنسان لما يخاف قلبه يسرع، قال لو قلبي كان يسرع في الضرب أنا أتخلى عن كل شغلي. الإنسان عجيب أنه أمر مو طبيعي أنه حتى لو يخاف خوف ولو قليل أنه عملية الانتقال ومسك، حتى لو إنسان بريء مثلا يمسك الآن بالشارع من شرطي مثلا ولو مخالف يمكن قلبك يرجع، فما بالك أنه في ذاك الوقت المعرض للقتل أنه قلبه أصلا بنفس الوتيرة كانت كان القلب يمشي. آتوا اليتامى أموالا، وللأسف الآن بعض الناس يكفرون الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يكفرونه ما سامعين أو ما سامعين كأشخاص، حتى العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليهم يكفر، ويكفر على شنو؟ لكل بعض الأقوال نفض الفلسفية خب رأي موجود يتبنى وأننا نكفره. هذا الآن البناء الشامخ للإمام هذا مو شيء أنه شيء دنيوي، أكو شيء إلهي موجود أن هذا لابد أن يستمر، وقلنا العلماء المخلصين يبقون ما بقي الدهر، من يضادد هؤلاء العلماء المخلصين يروحون عبر الزمن ما يبقى لهم أثر، خلي يضادون مثل ما يضادون حتى لو يفعلون ما يفعلون. يقال أنه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ذكرت هذه القصة لكم سابقا، أنه كان في الحرم يصلي في النجف، كان يصلي صلاة الجماعة، أحد الأشخاص ولما كان يقرأ ولا الضالين انطقها بطريقة معينة، هو كان دائما يمر وقت صلاة الجماعة حتى يعايب عليه، وشفت أن سمكة ميتة مثلا طالع من البحر مثلا تنافخ، الآن من ذاك الشخص ما حد يعرفه انتهى راح، وبقى الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء اسمه لحد الآن معروف حتى بين العلماء معروف، وبين أتباع أهل البيت عليهم السلام أيضا معروف، ذاك الشخص اسمه أصلا اسمه ما مذكور انتهى يروح. فاللي يضاد العلماء أو يضاد العلماء طبعا العدول العلماء الصالحين ما يبقى له أثر، يروح عبر الزمن مهما يتكلم. والله عز وجل يحفظ هذا الدين بالمخلصين، خلي الإنسان يدعي اجتهاد يدعي مرجعية، حتى خلي في كتابة آية الله العظمى العلامة المحقق المادي كذا حط التسطيرات هذه، هذا الشيء يبقى بعد ما يموت لا هذه الكتب تبقى ولا يبقى لها أثر، لأن الله عز وجل لا يحفظ دين إلا بالمخلصين وما يبقى لها أثر، لأن ما ممكن الله عز وجل يجعل مثل هذا الإنسان اللي هو مدعي اجتهاد مدعي مرجعية اسمه يبقى عبر التاريخ، مستحيل أصلا، لأنه ما راح يخلي هذا قدوة للناس قدوة للمؤمنين، فاسمه يروح مهما كانت مؤلفاته جيدة، حتى لو بالناحية الفكرية جيد، حتى لو عنده نظريات لم يأتي بها العلماء، قد يكون عنده نظرية جديدة حتى هذه النظرية تروح ما تبقى، قد يكون نظرية شوف فيها الصالح ما تبقى هذه النظرية تروح منه، وأصلا ما حد من العلماء يتبنى هذه النظرية، لأنه مو فقط نظرهم لنفس النظرية، نظرهم بالحوزات من يقول بهذه النظرية مهمة، شخص علام الحلي يطرح نظرية يؤخذ هذه النظرية، فما ينظرون فقط الجانب المادي الخارجي الظاهري بل ينظرون إلى حتى الجانب الباطني لمن يقول مثل هذه الأقوال وهذه النظريات، وهذا مهم أن احنا في مسيرنا في طلب العلم حاول دائما يكون عندك هذا الإخلاص. طبعا عملية مو سهلة، يعني مو الإنسان يظن أن عمل سهل تعرف بين الناس وتظل على أخلاصك. جدا عملية صعبة، لأن الشيطان لعنه الله يبدأ بالوسوسة بمجرد ما اثنين يعرفون انك شيخ انك معمم، هذا قد يعطي عند الإنسان نفخة. حتى هذه النفخة انتبهوا لها، انه ما يهمك انه اعرف او لا اعرف، مو مهم. انت عليك تكون تؤدي دور، اكو تكليف عليك، وظيفة عليك، بل هذا المنصب الذي يأخذه الإنسان هاي مسؤولية، مو تشريف، مو انه اكو اضافة عليه، راح يكون اكو زيادة شرف، زيادة مسؤولية. الآن الإمام، حتى الإمام المعصوم عليه السلام في مقام الإمامة هو له تشريف هذا، ولا أكو مسؤوليات اتجاه العالم بل اتجاه الكون. فكل ما الإنسان يزداد في مراتبه الدينية، مناصب الدينية، المسؤولية تزداد عليه، التكليف يزداد عليه. يعني المعمم عليه مسؤولية اتجاه المجتمع، هذا الإنسان العادي ما عليه هذه المسؤولية. فإذا مو قضية أنه والله أنا أبي أجمع أموال، هذه زيادة للتشريف يصير. إذا هدف زيادة وجمع الأموال، شنو قيمة الإعمامة؟ بالعكس صار قاعد يأخذ أموال مو من حقه. إذن لابد أن ينظر أنه جانب مسؤولية. فإحنا الآن من ندخل هذه الدائرة كلنا لابد ننظر أنه أكو مسؤوليات راح تترتب عليك. تبدأ من داخل بيتك المسؤوليات، بناتك طريقة معينة، أولادك طريقة معينة، زوجتك طريقة معينة، بيتك طريقة معينة، لأن الناس راح ينظرون لك، تصير مثل القدوة في المجتمع. فلا يكون في يوم من الأيام يقولون مثلا ليش سوى هذا العمل، قال معمم الفلاني يسوي هذا العمل، فصير كأنه الإنسان طالب العلم يسن سنة سيئة، فعليه وزرها على العامل وعليه، لأنه هو فتح باب. فلا بد أن يكون حذر في تصرفاته، أنه يكون حذر حتى لا يصير هو القدوة. لا يقول فلان المعمم قاعد يسوي أنا أسوي، لا نعطي حجة بأيدي الناس بأعمالنا. فنكون كلش حذرين في تحركنا. بناتنا لازم نحجبهم عن التكليف على المعمم. الإنسان العادي يم تكليف عليه، زيادة التكليف على المعمم من بناته ما يلبسون أي حجاب، حجابات ملونة، أو مثلا يطلعون بعباية جامعية حتى لو كانت، لا، مطلوب منك اللباس، يعني قمة اللباس تكون موجودة مفروض عند بنته، بنت المعمم، لأنه قدوة. يقولون فلان شوف بنته، بنت المعمم مثلا مو حاج مو لابسة عدل، أنا ما ألبس. إذا صار أكو مسؤولية إضافية علينا. فنحو آتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك، إذ لا يتم بعد البلوغ. عندنا رواية في هذه أن اليتيم في قبل ما يبلغ يكون يتيم، أما بعد ما يكبر بعد يكون يتيم بعلاقة ما كان، لو كان يتيما. فإذا آتوا اليتامى أموالهم بعد ما يصير يبلغون سن الرشد، هذه الأموال المحفوظة عند الوصي لابد أن تعطى لهذا اليتيم الذي بلغ وصار فيه صفة الرشد، يعني عكس السفة. لأن الأموال متى تعطى لليتيم؟ لما الطفل ما تعطي، الآيات الثانية حتى يبلغ درجة الرشد تعطي المبلغ. إذا كان سفيه ما تقدر تعطي. الآن نفرض عند مبلغ الطفل مثلا خلينا نقول 5000 دينار، يوم الثاني تشوفه بالفرع بالجمعية شارع حلاوة كاكاو، صارف الأموال كلها، ما يخلي له شيء، كل يوم رايح الجمعية ويشتري. فإذا لابد أن يبلغ درجة الرشد، والأدلة الثانية تساعد على هذا. فإذا صار رشيد بعد ما يطلق عليه لفظ اليتيم إلا بالعلاقة السابقة التي كان فيها. وقلنا المثال إذا ما يصح، وهو صحيح المثال ما يصح بمثال آخر، مناقشة نمو في المثال، ضربت هذا الأمثلة السابقة عن الطب، والآن هو الطبيب الذي يشتغل الآن بالتجارة. سادسا بعلاقة ما يكون يعني للمستقبل. الآن طالب مثلا في أول سنة في الحوزة يقولون جاء العالم الفلاني، جاء العلامة الفلاني، جاء آية الله الفلاني، بعد هو الآن سنة أولى، زي فاي بعلاقة ما يكون في المستقبل، نظرهم إلى المستقبل، وهو تسمية الشيء باسم ما يؤول ذلك الشيء إليه في الزمان المستقبل. نحو إني أراني أعصر خمرا، مفروض إني أراني أعصر عنبا، مفروض عنبا، فاستعملنا الخمر في العنب، أعصر خمرا بعد ما يعصرون العنب أول، بعدين العنب عصير العنب يخمرونه يغلونه يفورونه حتى فيما بعد يصير خمر. فإذا أراني أعصر خمرا أراني أعصر عنبا والعنب يكون خمرا، فاستعملت الخمر وأقصد العنب بالعلاقة التي تكون في المستقبل، لأن العصير العنبي يتحول إلى خمر. أتذكر أنه أول سنة وديت خمس لمكتب من المكاتب، فكاتب من الوصل العلامة أشكناني، رحت له رحت أعمل الكتب، شنو علامة؟ تونا أول سنة، بعدنا الحين على المنهاج والقطر والمنطق، شلون تكتب لي علامة؟ قال لا إحنا للجميع نكتب علامة، للجميع علامة. سابعا المحلية، يعني المحل، وهي تسمية الشيء باسم محله، نحو فليدعو نادية، أي أهل نادية، أهل النادي، نادي يعني المنتدى، المكان اللي يتجمع فيه الناس، فاسأل القرية، يعني فاسأل أهل القرية. فإذا النادي هو المحل، هو المكان، وتستعمل في أهل النادي، فيكون بعلاقة المحلية، لأن النادي محل لأهله، فبعلاقة المحل. الخمر في المثال السابق مستقبل العنب، فيكون بعلاقة ما يكون للمستقبل. والنادي بمعنى المجلس، مكان الاجتماع. اتذكر واحنا صغار كانت اكو واحدة مجنونة في فريجنا، خرعتنا طبعا هي، وكان ذاك الوقت المجانين بعد ما عندهم مكان، شوف كل فريج لازم اكو واحد اثنين فيهم، اعاذنا الله من الجنون. فمرة كانت تسألني عن ولدها وين، قلنا رايح النادي بالصيف، عشان تقول النادي ما ينادي، فصارت عندنا لحد الآن، وكنا أطفال الآن وكنا بالابتدائي، لحد الآن ما راحت هاي، حتى من نشوف بعض الأصدقاء القدامى لكن هذه السالفة موجودة ويانا، بس النادي ما ينادي. ثامنا الحالية، وهي تسمية الشيء باسم حاله، أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، نحو وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، المفروض أن نقول وأما الذين بيضت وجوههم ففي الجنة، فاستعملنا رحمة الله بدل الجنة، لأن رحمة الله تحل في الجنة، لأن رحمة الله موجودة في الجنة، لأن رحمة الله حالة في الجنة، فيصير بعلاقة الحالية. هناك عندي محل، هنا عندي حال، هناك لأن النادي محل لأهله، صار بعلاقة المحلية. هنا لأن رحمة الله حالة في الجنة، فصارت بعلاقة الحالية. هذا نفس اللفظ، شوف استعمالها، شوف أنه ما هي العلاقة بينهما. تقول رحمة الله سبب للجنة، تقول فإذا صارت علاقة السببية رح يرجع للأول، علاقة السببية عفوا الأول الثالث، إذا رحمة الله تنظر لها بأنه سبب للجنة رح يصير علاقة سببية. طبعا أمثلة قد يصير من أكثر من جهة، ما في مانع هذا، يعني مو مقتصرة أنه إذا صار عندي شيء ثاني ما يصير، لا، أنه أكثر من سبب، أكثر من علاقة ممكن تصير. لكن أنا لما ننظر إلى نفس القول نقول ما هي نظر المتكلم، شو المراد المتكلم، ما هو، فنحاول نستكشف مراد المتكلم، أنه بعد دخول الجنة نستعمل الرحمة، بعد دخول الجنة، فحينما يدخلون الجنة نقول رحمة الله موجودة في الجنة، حالة في الجنة، ما قاعد ننظر إلى ما قبلية الجنة، إذا كان قبل الجنة نقول رحمة الله سبب لدخول الجنة، الآن بعد الدخول فيصير حال في الجنة. تسعة الآلية يعني آلة وسيلة، وهي تسمية الشيء باسم آلته، نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق يعني ذكر حسن، استعملنا اللسان في الذكر الحسن لأن اللسان آلة للذكر الحسن، وسيلة للذكر الحسن، واسطة للذكر الحسن، فصار عندي بعلاقة الآلية لأن اللسان آلة للذكر الحسن. اسمع البلاغة، نظرتك للقرآن تتغير، انت تقرأ بطريقة معينة، بعد ما عندك الآن علاقة آلية ومجاز مرسل، الآن اقرأ القرآن بعد دراسة البلاغة، شوف الأشياء البلاغية الموجودة في القرآن، هذا الإنسان العادي ما يحصله إلا بعد طلب العلم. لذلك العالم من يجي للآية يفهم، قد يفهم 10 معاني 20 معنى مو معنى واحد، والإنسان العادي من يقرأ يمكن يفهم يمكن ما يفهم. الله الصمد، الآن شنو معنات الصمد؟ الآن الإنسان يقرأ قل هو الله واحد، الله الصمد، شنو الصمد؟ الآن لو كثير من المؤمنين يسألهم ما هو الصمد، سوي لك استقراء كم واحد يجاوب هذا السؤال، شنو معنات الصمد؟ حتما قلة يعرفون أنه شنو معنات الصمد، إما الآن المقصود، وإما في الكتب يقولون ما لا جوف له، شنو معنات ما لا جوف له؟ الله ليس له جوف، هذا ممكن يأتي من خلال صفاته وعين ذاته، مو شيء مجوف وضيف عليه الصفات، صفات عين الذات، فيكون مصمت لا جوف له، مو أنه مجوف وأنت تضيف على الصفات لأن الصفات ليست زائدة عليه. عاشرا التقييد، وهو إطلاق المقيد على المطلق، أنت تريد شيء مقيد لكن تستعمله في المطلق فيكون بعلاقة التقييد، وهو إطلاق المقيد على المطلق، نحو مرسن زيد مجروح. ما هو المرسن؟ مكان الرسن من البعير أو الدابة، فالمرسن في الأصل أنف البعير، أنف البعير استعملناه في زيد، استعملنا المقيد في المطلق بدل ما نقول أنف البعير، استعملناه في كل أنف، فصار استعمال المقيد في المطلق فبيكون بعلاقة التقييد، استعملنا المقيد اللفظ المقيد في المعنى المطلق فصار بعلاقة التقييد. أنت تقدر تعكس استعمل المطلق في المقيد، صار بعلاقة الإطلاق. فإذا هذه العلاقات مو أنها ماكو غيرها، تقدر أنت تشوف العلاقات الثانية حينما تستعمل، ذكر 10 من الممكن أنه يوجد أكثر من هذا، بعلاقة الإطلاقية بدل ما يكون التقييد يكون بعلاقة الإطلاق، استعمل الإطلاق في المقيد، المطلق في المقيد، فيكون من باب الإطلاق، وأيضا ممكن أن تأتي به أشياء أخرى. لا لا لا، ممكن نستعمل مقيد ويقصد، يعني مرسن بيقصد معنى الأنف كأنه معنى لفظي آخر لأنف، معنى باللفظ يكون يستعمل في الأنف في الشيء المطلق، وإذا حسب بعد مراده ويبي يستهزئ ويستعمل قضية الاستهزاء، لكن نقول أنه ممكن أنه نستعمل بمعنى الأنف، يعني مرسن معناه أنف. نعم مجروح يعني أنف زيد مجروح، أنف زيد مجروح. ما فهمت سؤالك. صفة طبعا، صفة هذه مجروح اسم مفعول، مثل ما تقول أنف فلان مجروح، شنو وين الإشكال يصير؟ بعد الآن ما قاعد ننظر لهذا، إحنا ما قاعد ننظر لهذا، مجروح بعلاقة ما كان راح يجي في الجهة الخامسة بعلاقة ما كان، الآن مو نظر إلى المجروح، نظر إلى المرسل، نظر للموضوع مو للمحمول.
من المجاز المرسل من زلاج، هو مكان العلاقة.
المشابهة.
نعم.
المعنى
يعني ما عندك علاقة مشابهة بينهما بين اللفظ والمعنى المستعمل فيه. ماكو علاقة مشابهة. راح نيجي حق المشابهة. لو إذا كان علاقة مشابهة أسميها استعارة.
يعني أقصد ما ينتقل مباشرة على المعنى هذا إلا فيها اللفظ فيها المعنى فيها الحالة.
نعم. فيها المعنى المراد المعنى المستعمل فيه. فإذن عندنا علاقات أخرى. فهني رح يلنا السؤال أنه هل المجازات محددة من العرب أو يمكن استعمالها في أي معنى؟ لأنه قلنا أكو كتاب أساس البلاغة للزمخشري ذاكر اللفظ مع المجازات المستعملة فيها. يقول هل نقتصر على هذا الكتاب لأن المجازات الواردة عن العرب أو يمكن استعمال الألفاظ في مجازات لم تستعملها العرب سابقا؟ أنت الآن تخترع مجاز معين. يقول ممكن بإحدى هذه العلاقات قد يكون هذا المجاز غير مستعمل عند العرب سابقا ولا قبل زمانك، أنت الآن تستعمله، تستعمل هذا اللفظ في المعنى المجاز. نقول إذا هذه إحدى هذه العلاقات موجودة فيجوز هذا الاستعمال، لا أنه نقتصر على ما ورد عن العرب وإنما يمكن ازدياد المجازات عبر الزمان، أنه يصير عندنا بعد شخص يأتي بالمجازات المستعملة حاليا.
عفوا شكرا. القرآن استعمل المجازات الموجودة عند العرب؟
لا مو بالضرورة، ما أعتقد بالضرورة، لا بإحدى هذه العلاقات استعمل في المجاز، مو بالضرورة أنه استعمل، لا مو بالضرورة.
يعني يد الله
وعيدين طبعا قد يكون البعض مستعمل، بس أعتقد أنه القرآن يفتح أبواب المجاز حق يعني ما يصير فقط أنه يستعمل نفض الكلمة في خمس مجازات، القرآن يقتصر على هذا وأنه يوسع هذا الباب، لأنه القرآن من النواحي اللغوية مطروحة فيها، فلا بد أنه يفتح باب المجاز أيضا. وممكن أخوة يحتاج إلى بحث أنه استقراء للآيات القرآنية. انتهينا من المجاز المرسل بعلاقة غير المشابه. نأتي إلى الاستعارة، أيضا نوع من المجاز المفرد، كما قال المجاز المفرد على قسمين، المجاز المرسل والاستعارة. هي في اللغة من قولهم استعار المال إذا طلبه عارية أو عارية، بالشد بالتشديد الياء أو بدون التشديد. الاستعارة تستعير كتاب من شخص، تستعير شيء من شخص، تستعير مال من شخص، يعني تقترض. ولو قال قائل أنه استعار الكتاب يكون أفضل من المال، لأن المال تصرفه يعتبر قرض ما يعتبر استعارة. استعارة لابد من المحافظة على عين الشيء حتى يكون مستعير مستعار وترجع إلى صاحبه مثل الكتاب. فلو نغير استعار الكتاب إذا طلبه عارية أو عارية حتى يصير أنه عين الشيء عين الكتاب يكون باقي وترجع نفس الكتاب له، أما في المال لا يبقى. لذلك في المسألة تقول أنه لا يجوز استعارة شيء يفنى، مثل تستعير خضار، خضار أنت ما تحافظ عليه، ما تحافظ تأخذه وتأكله، فإن الاستعارة قد يخصص بما يكون عين الشيء يبقى مو أنه يزول. وفي الاصطلاح استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني في المعنى الذي لم يوضع له، لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة معنى ما وضع له. تستعمل اللفظ مستعمل في معنى موضوع له، استعملت في معنى آخر مستعمل فيه، وهناك علاقة مشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، وهذه العلاقة علاقة مشابهة. ثم يقول والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا لكنها أبلغ منه، كقولك رأيت أسدا في المدرسة، أسدا معناه الحقيقي حيوان المفترس الشجاع. حينما استعملت أقصد من الأسد زيد الشجاع. هل هناك بين علاقة بين الحيوان الشجاع وزيد؟ نقول نعم، مشابهة في الشجاعة. صار عندي علاقة المشابهة، إذن هي استعارة وليست مجاز مرسل ما دام عندي علاقة المشابهة. فحينما أقول رأيت أسدا في المدرسة، أصل هذه الجملة رأيت رجلا شجاعا كالأسد في المدرسة، فحذف المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبه، أي الرجل والشجاعة والكاف. فبدل ما أقول رأيت رجلا شجاعا كالأسد أحذف الرجل والشجاع والكاف، فأقول رأيت أسدا في المدرسة. فإذن هنا وجه الشبه موجود بين الأسد والرجل الشجاع، هذا أسمي استعارة لأنه لوجود المشابهة، لا أطلق عليه مجازا مرسلا. بدوا عليه عندنا درس، لا تشغلون. ولفظة في المدرسة هي القرينة، إذن احتجنا في المجاز إلى قرينة صارفة. إذا قال قرينة صارفة ما قال معينة، معينة بكسر الياء، قرينة صارفة حتى تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. أو قال القرينة المانعة، نفس الشيء، الصارفة أو المانعة، الصارفة التي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، المانعة القرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. أنا أغير، الصارفة التي تصرف الذهن من المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي، حتى نكون دقيقين في التعبير، يكون عندي المعنى الموضوع له بعد الاستعمال يصير معنى حقيقي. فالقرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. نبين ليش استعملنا صارفة ولماذا استعملنا مانعة بنفس المعنى. صارفة للذهن عن المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي، والقرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. لتدل على أن المراد من الأسد الرجل الشجاع. عن المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي. ونفس الشيء ما تقول صارفة أو تقول مانع، نفس الشيء، أن مانع عن إرادة المعنى الموضوع له، يعني تريد معنى آخر وهو المعنى المجازي. أو قل تصرف الذهن من هذا المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي، نفس الشيء. فالتشبيه في علم البيان مقدمة للاستعارة، لذلك قدم بحث التشبيه، ولا مو من أصل التشبيه في أصل بحث البلاغة، وإنما هو مقدمة للمجاز الذي يكون على نحو الاستعارة. فالتشبيه في علم البيان مقدمة للاستعارة، وبحثه آلي لاستقلالي، لأن التشبيه آلة لفهم علم البيان، مقدمة لعلم البيان لاستقلالي، أنه لا يوجد لبحث التشبيه بحث مستقل في علم البيان، بل هو مقدمة من باب الآلة، كما أن المنطق آلة لباقي العلوم، لا تدرس المنطق لنفس المنطق، وإنما تدرس المنطق باعتبار أنه آلة لفهم باقي العلوم، فهو ميزان العلوم، معيار العلوم، كما قال في منطق المظفر رضوان الله تعالى عليه. ولكن لكثرة مباحثه المفيدة جعل بابا مستقلا. أركان الاستعارة، في سؤال؟ هذه المصطلحات ضبطوها حتى إذا تبي تدرس الكتاب شرح العبارة عندك لكل كلمة في الكتاب، ما تطوف شيء، وإحنا ما قاعد نطوف شيء. المانع عن إرادة المعنى الموضوع له، يمنع عن إرادة المعنى الموضوع له ويريد معنى آخر وهو المعنى المجازي. نعم المانع عن إرادة معنى الحيوان المفترس المعنى مو نفس اللفظ اللي يدل عليه اللفظ. فأنت قلنا المثال ما نبي نناقشه، بحط مثال ثاني. رأيت زيدا الشجاع في المدرسة، اللي يضرب الأول والتالي. لا هو من باب المثال الآن، قلنا المثال ما يعجبنا نغيره، قول في الحرب رأيت أسدا في الحرب، غير المثال.
إيه.
مشابه.
النتيجة ما تدور في الانتشار. نقول رجل الشجاع أسد، والنتيجة ما تقابل أو أي كلمة ثانية.
ما فهمت السؤال، شو يعني النتيجة تقصدوا من النتيجة؟ يعني راح ننظر لللفظ والمعنى، نقول شو العلاقة بينهما؟ اللفظ ومعنى اللفظ والمعنى المراد، شو العلاقة بين هذا المعنى اللي هو لللفظ مع المعنى المستعمل فيه، شو العلاقة بينهما؟ مشابهة استعارة، غير مشابهة مجاز مرسل. أكثر من النتيجة ما فهمت شو معنى النتيجة تقصدوا. طيب متوضحون واضحوا شنو معنى النتيجة؟ أركان الاستعارة هي المستعار منه أي المشبه به، والمستعار له أي المشبه، والمستعار أي اللفظ المنقول كلفظ الأسد في المثال السابق. فعندي مستعار منه مشبه به، مستعار له المشبه، والمستعار أي اللفظ المنقول كلفظ الأسد في المثال السابق. فالمشبه به هنا والمشبه طبعا ينظرون للمعنى من اللفظ، هو المستعار، المستعار منه يعني المعنى المشبه به، والمستعار له أي المعنى المشبه. بعد مو نظرنا إلى الألفاظ، إلى المعنى الآن حتى نجد علاقة بين معنى اللفظ والمعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ. فنظرنا إلى المعنى. لا المعنى يعني الأسد، مو ذاته الأسد، شنو معناته؟ حيوان الشجاع، استعملت فيه الرجل الشجاع، صار عندي ما هي العلاقة بين الحيوان الشجاع اللي هو معنى الأسد والمعنى المستعمل فيه اللي هو الرجل الشجاع؟ العلاقة بينهما أحدد العلاقة. كاف ما لنا نظر له، ما لنا شغل. إن نظرنا إحنا نفس اللفظ اللي فيه استعمال مجازي، نفس اللفظ. لا لا، المستعار هو اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل، المستعار منه يعني المعنى المشبه به، المستعار له أي المعنى المشبه، المعنى نظرنا للمعنى الآن، لأن الرجل الشجاع مو نظرنا إلى الراء والجيم واللام والشين والجيم والألف والعين، إلى هذا المعنى، هذا الرجل الشجاع المتمثل أمامي نفس هذا، استعملت لفظ الأسد فيه. يعني ما تستعمل اللفظ في اللفظ، تستعمل اللفظ في المعنى، ما تستعمل لفظ في لفظ. شرائط الاستعارة، ولا بد في الاستعارة من عدم ذكر وجه الشبه وأداة التشبيه وتناسي التشبيه. حتى تقول استعارة، إذا ذكرت زيد كالأسد في الشجاع ذكرت وجه الشبه، فإذا أنه لا تذكر وجه الشبه وما تذكر أداة التشبيه وتنسى أكو شيء اسمه تشبيه، يكون استنتاج التشبيه، تستنتج يعني تنظر إلى المعنى الموضوع له، المعنى المستعمل فيه، بعدين تستنتج العلاقة بينهما. وادعاء أن المشبه عين المشبه به وأنه من مصاديق المشبه به، قلنا أنه كان قاعد تعتبر الرجل الشجاع مصداق ادعائي من مصادق الأسد، كأنه هذا يصير مصداق على نظرية السكاف، مصداق هذا بعد، مو أنه شيء إضافي، لا هذا أسد حقيقة قاعد ننظر، لكن مصداق ادعائي، ادعي أنه مصداق، كأنه صعد صعد إلى أن صار بمنزلة الأسد في الشجاعة، بل يكون هو هو يعني. طبعا نظرك إلى هو هو من حيث الوجه الشبه، مو أنه هو تقول والله واحد شعره طويل تقول هو هو، لا، ما قاعد ننظر إلى الصفات الثانية. وأنه من مصاديق المشبه به، فلتكون الاستعارة في اسم الجنس أو علم الجنس. ما هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ هذا عليكم أنتم، اكتبوا لي فيه ما هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس. مر علينا سابقا في ابن عقيل وفي القدر أيضا مر علينا، يمكن بالهامش كان مكتوب شيء عن علم الجنس، كأنه في الهامش كان مكتوب. فإذا ما هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ ممكن يجيكم سؤال في الامتحان في المصطلحات، ما هو الفرق بين وبين، وروح بحث حتى تجاوب السؤال. ابحث في الفرق بينهما، لأنه سوف يأتي لك سؤال في هذا الدرس في الأسبوع القادم، ما هو الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس؟ لما يضبط بعد مو شغلي أنا. نعم، استنتاج من الاستعارة، تقول زيد أسد، رأيت أسدا في المعركة، راح تسأل أنه شنو العلاقة بين الأسد وهذا الرجل الشجاع، فهو تشبيههم، راح تستنتج التشبيه، مو مباشرة مذكور في اللفظ، زيد مثلا رأيت أسدا في الحرب، فما قاعد تذكر أنه المشبه، المشبه تذكره مع أداة التشبيه مع وجه التشبيه. ما أنت اشرح، إحنا ما نقتصر على كلمة، اشرح اشرح على كلمة، تعطيني كلمة هذا مو جواب، هذا تحصل درجة من خمسة، درجتين من خمسة نعطي على حسب بعد التنزيلات نقدم لكم. إحنا بشرح يعني تلاحظون أكو نقص درجات لبعض الإخوان اللي معلوماتهم قاصرة ناقصة، جوابه صح لكن ناقص، أو يذكر شيء مثل نفض الإضمار، عدم الإضمار أو لا من الإضمار، تبين لي أنه شنو معنى الإضمار، تشرح 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 من خلال شرحك أنا ما أفهم شنو معنى الإضمار، بعدين تقول وعدم الإضمار أو لا من الإضمار وأنت ما بينت شنو المعنى الآن، ما أدري هل هذا المعنى واضح عند الطالب أو مو واضح، ما أدري من خلال كتابته، أنا ما أنظر بعد الآن، عالم الغيب انفتح لي أنه شنو في ذهنه، لكن النظر إلى ما هو مكتوب، فبعض الطلبة قاعد يحصلون درجة أقل للمعلومات الناقصة، فإذا هذه المعلومات لابد أن تخرج عن الورق، لأن الأستاذ يتعامل مع ما هو مكتوب أمامه، مو يقول والله أنا كان قصدي، هذا كان قصدي ما يمشي عندي، كان قصدي هذا قصدك لابد أن تبين على الورق. وإحنا حاولنا أنه لابد أن الطالب يتمرن على أن ينقل المعلومات في ذهنه على ورق، من عالم المعاني في الذهن، الصور الذهنية، لازم طالب العلم هذا يعني دور من 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 أدواره أن المعنى الموجود في ذهنه لازم ينقله على الورق في عالم الألفاظ، ينقله ويكون بقدر الصور الذهنية لا زائد ولا ناقص، حتى الشخص السامع ينقل نفس الصورة الذهنية الموجودة في الذهن تنقله إلى ذهن السامع 100% متطابق معه. لذلك حتى تكون بهذا التطابق هذا يحتاج ممارسة، هي عملية فنية تحتاج إلى ممارسة، فلازم تتعود على الكتابة، لازم تتعود على الاستعمال الألفاظ، تقعد بروحك بالبيت بالغرفة وتمرن على الإلقاء من الآن، ابدأ هذا الدرس، أنت درسه في البيت، تصور أنك في قاعة تدريس والآن تبي تدرس هذا الكتاب، ابدأ الآن درس اليوم أخذناه، روح ألقي في البيت مثل ما أنا كنت أسوي بروحي قاعد بالسرداب، ألقي الدرس. والعلماء كانوا يعني هكذا يفعلون، انه حتى في قضيه يبي يلقي حتى يقوي القاء، خاصه اذا ما يكون عربي يحاول انه يتقن العربيه، يقعد هو في السرداب اللي كان مثلا هناك او في غرفه ويتكلم حتى يتمرن على الالقاء، ولا بد الطالب يتمرن على الالقاء. تخيل انه امامك مجموعه من الطلبه وانت تلقي الدرس، فهذا راح يقويك في الجانب انه كل هذا، طبعا اكتب الدرس وبعدين تعال القيه، لانه امامك مجموعه من الطلبه تتقوى في ناحيه التدريس. على كل حال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.